نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما رأيك يا شيخ في كتاب منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري رحمه الله؟
رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتاب سيار معروف منذ أن خرج والناس احتفوا به ووزع في المساجد وقرئ في المساجد كثيرا، طبع عدد من الطبعات كثيرة جدا، والشيخ ظل يزيد فيه يزيد حتى استقر أخيرا في مجلد ضخم. القصد منه الأصل أن يأتي بعامة ما يحتاجه المسلم في حياته من قضايا الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأنكحة والآداب والأخلاق، وانت يعني هذا معنى، هذا معنى منهاج المسلم. كتاب يحوي ما يحتاجه المسلم في تعلم دينه ومعرفة ما ينبغي عليه وما فعلا أو تركا، وهو كتاب سيار. واللغة فيه لطيفة على عادة الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه في تسهيل كتبه التي يكتبها في هذا المجال، لطيفة جدا. هو عالم متمرس في الوعظ والتربية والتوجيه، وهذا انعكس على كتابه هذا، صار أسلوبه وطرحه متيسر مبسط وسهل جدا في متناول عامة الناس. وهذا الكتاب من كتب البيوت ومن كتب المساجد لسهولة الوصول إليه، ولهذا قلت لك كان يوزع كثيرا على الناس، خاصة من يريد المدينة يجد كثير ما يوزع. أنا أذكر رحمة الله عليه لما زرته أول مرة هو نفسه أهداني هذا الكتاب شخصيا، ومع تفسيره المشهور تفسير أبو بكر الجزائري أيضا رحمة الله عليه. والكتاب طبع طبعات كثيرة كلها كانت ترى في حياته رحمة الله عليه. أنا عندي الطبعة الأولى يا ولدي اللي كانت يعني بهذا الحجم، لكن الطبعة الأخيرة بهذا الحجم تقريبا، يمكن قرابة زيادة فيها قرابة 150 صفحة تقريبا أو 200 صفحة، يعني زيادة آداب. أحتاج تعرف أنت المراحل التأليف أحيانا تتطور، خاصة في مثل هذا مما هو خاضع لنظر المؤلف يضيفه لكتابه، لأنه يرى أن الحاجة إلى التنبيه عليه مهم. وحياة الناس، هو مخالط للناس لأنه كان واعظ في المسجد النبوي، فحياة الناس وأسئلتهم مع مشاكلهم التي تأتي تجد يتنبه لأشياء فيضيف، ولهذا يكبر عنده الكتاب تنبيها على ما يقع عليها الناس. وبين الطبعة الأولى والطبعة الأخيرة ما يقرب من حوالي يعني يمكن قرابة نصف قرن تقريبا، يعني تخيل، وهي مدة مديدة. هو عمر رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل ينفع به وغيره.
شيخنا كانت تناول المسائل بطريقة إجمالية أو يفصل في الأحكام؟
لا 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 لا، هو بالطريقة الإجمالية الواضحة حتى ما يدخل لا خلافات ولا شيء، يذكر الشيء ودليله، شيء ودليله، يبينه يوضحه توضيحا، ولا يدخل لا في خلافات ولا نقاشات، لأنه ليس هذا محله أصلا. فهو أشبه ما يكون بأسلوب تلقيني، لكن على شكل مبسط وسهل جدا في التناول، مثل الكتب التعليمية يعني، لكنه أوعب في أبواب في كافة الأبواب التي يحتاجها المسلم في يومه وحياته وفي يومه وليلته وحياته عامة. نسأل الله عز وجل القبول. نبدأ.
بسم الله.
هذا ولدي عندنا اليوم أحد التحف، الحقيقة كتاب نفيس غاية. أما فكرة الكتاب فهو التي سبب نبع هذه الفكرة عند المؤلف أنه جلس مجلسا ظل تكلموا فيه أهل المجلس، منهم من تكلم عن الأسر العلمية، فهذا تكلم عن الأسر العلمية في اليمن، وهذا عن في المغرب، وهو لما جاء وهو مصري أراد يتكلم فذكر يقول يعني اجتهد يا الله تذكر يقول 5 أسر علمية. قال مو معقول مصر هذه البلد النجيبة الولادة للعلماء والحاضنة لهم ما يكون فيها إلا 5 أسر علمية. فذهب يقيد، وإذا به هذا بداية الفكرة الآن. فسار كلما مر على كتاب مقال شيء بدأ يقيد الأسر العلمية وما يتعلق بهذه القضية، وبدأ ينبش المجلات والجرائد والأبحاث والمراسلات واللقاءات والكتب وكتب التراجم والطبقات المتأخرة طبعا. فحصل عنده شيء كبير جدا جدا من هذه الأسر العلمية التي كانت في مصر. ثم الكم الهائل الكبير قسمه إلى قسمين، القسم اللي هو باب الكتاب، الباب الأول جعله للأسر الكبيرة، سما كذا الأسر العلمية الكبيرة، وهي التي فيها أربعة من الأعيان العلماء ويزيد عن ذلك. هذه جعل الباب الأول، والباب الأول خصه كاملا في المجلد الأول اللي بين أيدينا الآن عندنا. والباب الثاني جعله للأسر العلمية الصغيرة، وهي من تحوي على من أو علمين أو ثلاثة فقط، يعني هذه هي حدها، وهو الضخم الأكبر المجلد الثاني، وفيه وقرأ أكثر من 900 صفحة، فيه 300 وفوق 60 أسرة تقريبا. والكتاب رتبه على الأسر أبجدي ألف بائيا من الألف الباء إلى الياء، ثم يأتي إلى كل أسرة، أسرة فلان أسرة الفلانية، يعطي نبذة تاريخية عن الأسرة نسبا في مصر، وجودها في مصر، ينتسبون إلى ماذا، ثم يبدأ من عميد الأسرة فيترجم له، ثم يبدأ بالأعيان الذين كانوا في القرن الرابع عشر الهجري اللي هو من عام 1300 إلى 1 إلى 1400. هذه فترة زمنية اللي هي تراجم هذه الأعلام. وسمى بحثه المطول الجميل تراجم أعيان الأسر العلمية في مصر خلال القرن الرابع عشر الهجري، شوف ما بين عامي 1301 للهجرة إلى عام 1400 للهجرة، 1400 هجرية. أما الكتاب وتأليف وتدقيق وتحقيق ونظر وإضافة فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ جلال محمد حمادة وفقه الله، وهو الحقيقة أمتع وأفاد بالكتاب. الحقيقة الكتاب ليس مجرد جمع، بل هو عبارة عن جمع وشرح وبيان، وفيه استدراكات على كتب التراجم التي وقعت تحت يده من المطبوع المعروف وبعضها حتى غير مطبوع، فيه رجوع للوثائق، فيه أيضا تعقبات لبعض ما صدر، زيادات في أفراد الأعلام والتراجم ببعض القضايا التي كانت غير معروفة عنهم. هو لما جمع بعض المواد العلمية راسل الأسر، منهم من قابل أحفادهم أو أبنائهم، فوقع على أشياء وكنوز فيها تصحيح مباشر لبعض القضايا التي عاينها، وفي حصل على صور شخصية لكثير من هؤلاء الذين ترجم لهم وألحقها بالكتاب، الحاقة ممتازة جميلة جدا كلهم في محله. وبهذه الطريقة وهو مع ذلك يأتي لك في الآخر الترجمة بالمراجع التي يحتاج إليها، تجد فيها من الإضافات ما لا تجد في كتب التراجم التي ترجمت لمثل هؤلاء الأعلام، يعني في نظيرها من الكتب الأخرى. شوف لاحظ معي، قدم بمقدمة فيها قضية مصر ثم جعل تطرق إلى قضايا الأعيان الذين في القرن الثالث عشر، لأنه هم الجسر إلى الرابع عشر، وذكر مجموعة من هذه الأسر العلمية، يعني علماء ذكرهم كذا في باب معرفة الدخول إلى الكتاب. ثم بدأ، شوف هذا الكتاب الباب الأول، هذا واضح للأخوة، الأسر الكبيرة العلمية، وهي قد حوت شوف على 43 و100 من الأسر، يعني 143، ورتبهم أبجديا على بان. شوف الأول معنا حرف الألف، أسرة أبابة، يبدأ يتكلم نسب الأسرة، شوف يتكلم عنهم من أي قبيلة وكيف دخلوا مصر ومتى جاءوا، هذا كله الآن عن القبيلة، من هو شيخ القبيلة ورأسها فلان، ويبدأ يترجم له. ثم يبدأ يذكر عقبه الذي في القرن الرابع عشر من الأعلماء، طبعا العلماء مقصود بهم ليس علماء الشريعة فقط، لا حتى العلماء، في علماء اقتصاد، علماء زراعة، علماء فلك، مهم انهم، وهذه أسر علمية، هذا من العلم ايضا، ذكرهم. شوف يأتي بهم يترجم لهم، مثلا هذا سلام باشا أبابا يأتي بصورته وترجم له، ها هنا سلام باشا، ويذكر له ما كذا ويترجم له ويعرب به مراحل وحياته، شيء ان كان له عقب يذكره العقب، ان كان منهم علماء طبعا يذكر له، واذا كان ليس علماء اذا يذكرهم احيانا، بس اذا كان علماء فانه يعيب الكلام عنهم. هذا الثاني ولو عقب كذا، وهذا الثاني وصورته، ها وانت ماشي، وهذا الثالث هذا التوفيق يا بابا، وانت ماشي على هذه الطريقة. الكتاب وشوف كله على هذا المنوال وفقه الله، طريقة حسنة، والبحث هذا بادخ وفيه إفادات علمية رائعة جدا يستفاد منها، وفيها بعض التحقيقات. أسرة شاكر مثلا، أحمد شاكر أبوه طبعا عالم جليل وأخوانه، وانت ماشي هذا السباعي، ولاحظ معي طبعا هو قال إن بعض الأسر ربما تشابهت الأسماء، فيأتي بين قوسين ما يعرف بالأسرة محل البحث، هذا من باب التمييز، هذا الإضافة تمييزية عن بعض ما يتشابه من النسبة. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفتح بالأردن وبالإخراج الجميل هذا الذي يشكرون عليه جزاهم الله خير.
شيخنا هذه فكرة للتأليف عيان الأسرة العلمية في باقي البلدان.
والله يا ليت ولدي أحد يقوم بذلك، وأنا أتمنى بس يكون بنفس النفس هذا، يعني فيه نفس تتبع واستقراء وفيه نوع من التمحيص المعلومات والتدقيق عليها والجمع والملاقات الأحفاد. هو خاصة بالقرن الرابع عشر فقط اللي من 1300، وجزاه الله خير. أتمنى أنه يكون قاعد يجمع للقرن الخامس عشر، لأنه نحن الآن قاربنا منتصف القرن الخامس تقريبا، يعني الله يبلغنا بالخير، يعني قاربنا، يعني حتى لو أخرج القرن الخامس عشر في نصفه بس أبو 50 إلى 50، إذا بلغنا 1450 إن شاء الله ممتاز جدا، يعني يكون إضافة علمية، تخرج مجلد يخرج مجلد. لكن مثله العارف دائما ودي العارف بقضايا البحث وثناياه وكيف يرتبه وأنساقه، هو أولى بأن يستمر البحث من غيره أن يأتي وتطفل على مثل هذه الأبحاث، وتجربته فيها تدل على هذه المكنة وفقه الله. هذا سلمك الله رسالة علمية نفيسة جدا. في هذا الكتاب عبارة عن بحث تاريخي لمدينة الخليل. مدينة الخليل بفلسطين معروفة جدا، هي في كثير مما صنف في تاريخ المدينة قليل من أفردها بالتصنيف، وإلا في الغالب يأتي ذكرها تبعا لتاريخ مدينة القدس. فالذين يذكرون تاريخ مدينة القدس يعرجون عليها ذكرا في حروبها، في من جاء والنكبات وأشياء كثيرة من هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جواد بحر النتشة وفقه الله، وهو من أهل البلد أيضا، جاء إلى مدينة خل مدينته هو، وأراد أن يكتب فيها تاريخا فيه شيء من استيعاب قضايا يقول لم أرى أحد استوعبها، وفيه مجمل عام لتاريخها ليس على طريقة السرد التاريخي، بل هو أتى بالوقائع والأحداث العظام والكبار والولاة وما حدث فيها من المعارك وغير ذلك، ولم ينسى القضايا الحضارية والأشياء العلمية التي قامت. وهو مع ذلك أيضا زاد على قضية الجمع التاريخي، زاد عليه قضية فلسفة تاريخية، النظرة في حركة التاريخ، إعطاء تعليقات، استجلاء بعض الأمور والقضايا اللي من هذا التاريخ، محاولة محاكمات قضايا معينة، تعقبات لبعض من كتبوا في بعض الأبواب والجزئيات وشيء ثالث. هو جاء أول ما فعل يا ولد تخيل حصر كل ما كتب عن مدينة الخليل من كتب المتقدمين إلى ما آخر ما عنده من الأوراق عمل وبحثية وقدمت بعض، قدم بها الكتاب اللي أذكر لك خصيصة كل كتاب منها. الكتاب الفلاني رتبها تاريخيا، توفي فلان كذا كذا وتوفي بعده فلان وكذا وطبعته ومتى طبع بهذه الطريقة وإفاداته في الباب أو ما تميز به. ثم بدأت أدخل بعد ذلك في مدينة الخليل، ثم بحثه الجميل هذا مدينة خليل الرحمن عبر العصور، دراسة توثيقية تحليلية لتاريخ مدينة الخليل السياسي والحضاري والإداري، يعني التاريخ السياسي والحضاري والإداري من جذورها الأولى حتى نهاية الحكم العثماني فيها. يا أخينا الحبيب فضيلة الدكتور جواد بحر النتشة وفقه الله، طبعا هذا الكتاب اللطيف هو رسالة علمية كما قلنا لكم، وهو الحقيقة رسالة باذخة فيها معلومات وجمع عجيب وسبك لطيف جدا. ذكر شوف هذه الأبواب، قسم الكتاب ثلاث أبواب سنأتي إليها، شوف أو قسم كتابه ثلاث أبواب، قدم بمقدمة ذكر فيها أشياء معينة سنأتي بعد ذكر بعضها وتمهيد وشيء من ذلك. الباب الأول جعله مقدمات أصول تأصيلية ونظرية يحتاج إليها للناظر في مدينة الخليل ولا بد من الوقوف عليها. هذه المقدمات الضرورية فيها القضايا المهمة لمعرفة مثلا مصادر التاريخ، كتابة التاريخ المدينة، إمكانية التعرف على التاريخ مدينة الخليل، موقعها، أسماء المدينة، هو ذكر ثلاث أسماء لها مشهورة، دخول الأعلام تستقطب أعلام ورحالة ذكر فوق 50 منهم وترجم لهم، عبر المدينة ما قبل التاريخ وشيء تاريخها وذكرها. ثم ولج بعد ذلك إلى الباب الثاني، وهو شوف الآن التاريخ قسمه إلى قسمين، ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. أما الباب الثاني فخص له لتاريخ المدينة من أول العصور التاريخية القديمة إلى ما قبل الإسلام، وجعلها في أربعة فصول. وأما الثاني الباب الثالث فهو في تاريخ العصور الإسلامية لهذه المدينة، وجعلها من صدر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 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 العهد العثماني أو آخر عهد عثماني. هو قال بنهاية الحرب العالمية الأولى توقف، وإنما ما واصل مع إمكانيته لذلك، قال لأن ما بعدها كثير جدا جدا وفيها حوادث كبرى
وأشياء عجائب يعني في الباب. ليته يتم، أنا أتمنى منه إن شاء الله أنه يسمعني إن شاء الله بإذن الله، وتحية تقديرية له إن شاء الله أنه يواصل بهذا بإذن الله، ويجمع في كتاب جديد آخر في ما تاريخ المدينة ما بعد العهد العثماني. شوف هذه المقدمات، ما وقف عليه من دراسات عن مدينة الخليل، جمعها وأحصاها وأخرج الأبحاث والدراسات والكتب المطبوعة القديمة والحديثة ليعطيك نبذة عنها وإفاداتها في الباب. وبدأ وفيها من الأشياء التي رجع إليها وهي الضرورية في الباب، ما ورد في النصوص سواء في التوراة في الإنجيل في الأسفار وما ورد في السنة وغيره عن مدينة الخليل أو في الأقوال المأثورة، وبين ما فيها وشيء من ذلك، وفقه الله وهو يتحرى الدقة في هذا الباب. وهذا الكتاب في منوالي، لكن أنا طبعا هو أنا ما أدري لماذا الكتاب خلي عن الصور، ليس فيه صور شيء، ومع أن العهد العثماني الأخير أدرك عهد التصوير، فما أدري لماذا لم يلحق شيء حتى الآن، يعني ما ألحق شيئا بها إطلاقا بالكتاب، لعله إن شاء الله، أنا ما أدري صراحة ما علل ذلك. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الفتح وفقهم الله، هذا سلمك الله، كتاب لطيف جدا. الأصل عندنا مختصر بن عرفة، لما جاء ابن الحاجب المالكي وألف كتاب جامع الأمهات، جاء بعده مختصر خليل وصار عمدة لمن جاء بعده من المالكية، ثم جاء ابن عرفة وقعد لهم أو صنف لهم مختصرا عرف بمختصر ابن عرفة. لكن يا ولدي هذا ليس له من المختصر إلا اسمه فقط، لأنه يسمى مختصر بينما هو مطول، هو طبع لا في 10 مجلدات، وين الاختصار هذا المقصود؟ لكنه هو لإغراقه في المنطق اللي هو ابن عرفة، لإغراقه في المنطق كان يأتي إلى المصطلحات الفقهية فيغرق في مسألة الحدود والمصطلحات إغراقا جعله عصيرا جدا، مما جعل بعض العلماء يذهبون إلى المصطلحات ويستخرجونها. كان من بدأ به ابن الرصاع، الرصاع الأنصاري له كتاب معروف سماه شرح حدود ابن عرفة، وطبع في مجلدين، كان العلامة محمد أبو الأشوان أخرجه مع رفيقي، طبع في دار الغرب الإسلام، لكن جاء إلى كل ما أشكل في الكتاب. ثم جاء بعد ذلك العلامة الونشريسي في هذا وجرد المصطلحات فقط، ليس كل ما أشكل، مصطلحات العلامة ابن عرفة في مختصره، وشرحها وبينها لتكون مثل الابتداء للطالب، وسماه تجريد حدود ابن عرفة الفقهية. شوف جردها من أصل المختصر وبينها للعلامة الفقيه الإمام ابن العباس أحمد ابن يحيى الونشريسي المتوفى عام 914 الهجرة رحمة الله عليه، وهو كتاب لطيف يعد في يدخل ضمن كتب الحدود. أيضا قام على تحقيقه على نسخة خطية فريدة نفيسة جدا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنوار الحسين وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد الأشقر وفقهم الله، وهي نسخة عتيقة وفريدة جدا، وهي محفوظة في الإسكريال، طبعا ترجموا لكلا العالمين وما فيما، ثم هذه طريقتهم، أنه كلام مختصر إن شاء الله يبالي الإخوة، ما بين القوسين إنما هي مثل العناوين للمعنى الذي يراد توضيحه، المصطلح يراد توضيحه. شوف هذا كلام الونشريسي، لكن هذه بين قوسين من عمل المحققين، وهنا الإحالة على نفس المختصر الأصل، وثم بعد ذلك ما يحتاج إلى بيان وتوضيح وشيء من ذلك. الكتاب مجلد يعني لطيف من إصدارات دار أروقة وفقهم الله، هذا سلمك الله يا ولدي، عبارة عن أخذ وعطاء. في جت أصل اللي أثار القضية مسألة، والمسألة هذه أصلها مشكلة، والمشكلة هي أن بعض الذين يتهاونون ويستهترون بديون الناس، يأخذون من هنا وهناك، ثم حتى لا يعطوهم يوفونهم سداد الدين يتصرفون في أموالهم، فيبدأوا إما يوقفونها أو يتبرعون بها لأولادهم، حتى إذا طالب يقول ما عندي شيء خلاص. الآن تبرعه ما حكمه؟ وضحت الآن؟ أو وقفه لما يوقف ما حكمه؟ كل تصرفاته التي من غير عوض الآن، يعني ما خرج من هذا المال من غير عوض، ما حكمه وهو مدين؟ والصورة مفروضة في من كان دينه يستغرق ماله وليس عنده ما يسد هذا الدين، يعني من الأموال الأخرى، هذه هي الصورة الآن، عرفت الآن؟ أما ما كان مقابل شيء يعني كإيجار وشيء، لا، هذا تصرفاته نافذة. كلامنا على ما لو كان ليس إنما دفع على سبيل التبرع ليس على سبيل العوض. كان أحد علماء اليمن وهو العلامة عبد الرحمن بن زياد الزبيدي اليمني رحمه الله، متوفى عام 975 الهجرة، كان قد أفتى لما هذه المشكلة استفحلت عندهم، فسأله الناس في اليمن فأفتى بأن تبرعه غير نافذ وأن الأموال ترجع ويسد بها الديون، واضح؟ نعم. والفتوى هذه كتبها فحملها الناس إلى مكة وكان في مكة ابن حجر الهيتمي المكي العالم الشافعي المعروف أيضا، فقرأها فأنكر ما فيها، فأرسل فيها جوابا مختصرا إلى إبطال هذه الفتوى، وأنه يرى أن تبرعه نافذ. فلما قاموا أخذوها، شو حقون المحرشة، أخذوها وودوها لابن زياد اللي هو كان يعني هو جواب مختصر أيضا، أخذوها وودوها للعلامة بن زياد اليمني اللبيدي. فلما رآها أراد، طبعا هو أودها له ولعالم آخر اسمه عبد العزيز بن علي الزمزمي، وهو أيضا توفي عام 76. ترى كلهم عام 75 توفي بن زياد، 74 توفي بن حجر، 76 توفي عبد العزيز الزمزمي وقد كان مفتي مكة وعالمها أيضا. لما رآها أرسل استشكالا لابن زياد لو توضح لنا، يعني لأنه ابن حجر صاحبه وراه ما رضي ابن حجر، فقال يعني وضحنا. فألف مصنفا رسالة مختصرة فيها بيان وجهة نظره، ونقل النقول التي يحتاج إليها، وبين مراد الأئمة في هذا الباب، وشرح ما عليه الشافعية الآن. فألف كتابا، الكتاب الأول سماه لما ألفه، عشان بس نذكر الكتب في المرحلة التاريخية، ألف كتابا سماه بغية المسترشدين. طبعا هو له كلام، عرفت بغت المسترشدين. ثم بعد ذلك هناك من جاء وكأنما طلب الاستزادة في البيان والتوضيح والنقول، فألف كتابا أوسع منه فيه الزيادة في النقول والمحاكمات والتوضيح والشرح، سماه الفتح المبين. ثم بعد ذلك لما وقف ابن حجر المكي الهيتمي على كتاب بغت المسترشدين ما أعجبه الكتاب، فصنف ردا عليه سماه الرد قرة العين، هذا لابن حجر مكي، وأرسلوه. طبعا هذا ناس بس يفرحون، هذا ويروح يرسلوه لهؤلاء. فلما ألف هو كتاب قرة العين، هو نفسه ابن زياد وقف عليه، فلم يعجبه كلام ابن حجر، فرد عليه وفند ما فيه من الاستدلالات والنقولات بكتاب سماه كشف الغطاء، كذا سماه. فالآن عندنا كم كتاب؟ 4 كتب. ابن حجر نفسه لما جاء كشف الغطاء غضب جدا يا ولدي، فجاء فألف كتابا سماه كشف الغين، وأقدع فيه الكلام وسبه أشياء وحط من قدره، مع أنه في الرسالة الأولى كان يقول العلامة وأثنى عليه جدا. أخونا المحقق الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الأهدل وفقه الله أراد أن يخرج هذه المساجلات العلمية، وهي مثل التوثقة لحركة علمية قامت أصلها عند مشكلة وفتوى، ثم بدأ التبادل العلمي بين العلماء فيها. هو يقول في هذا المجلد أخرج 4 الرسائل التي ذكرتها قبل قليل، أما الأخيرة الخامسة وهو كشف الغين قال لم ألحقها لأجل ما فيها من السباب والشتم مما لا يليق بابن حجر اللي هو المكي الهيتمي وشيء من ذلك. وأنا أقول ليته أبقاها لأنها قضية تاريخية، ثم هو عالم يعني هذا اختياره وهذه طريقته، هو أقضع ليس في هذا الكتاب فقط أو رسالة، عنده أشياء مع العلم قال أنها موجودة في في الكتاب المعلم الكبير الفتاوى الفقهية الكبرى المشهورة للحافظ حجر، قال ونقل نقولها منها، وعنده نسخة خطية ليته أبقاها، لأن الغالب أن القضايا التاريخية تبقى كما هي على ما فيها، لأنه فيها مناحي معينة وأجور، وليته وهي في ذات الموضوع بنفس التسلسل أيضا. طبعا الجميع سماها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الأهدل سماها مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر الهيتمي في موضوع، إيش الموضوع اللي ذكرنا لك، في حكم تبرع المدين 3 رسائل فقهية، هي الحقيقة 4، وضحت الآن؟
نعم.
وضحت؟ قدم بمقدمة فيها ما يتعلق بصورة المسألة وخلاف الفقهاء المذاهب 4 فيها، وشوف هذه المسألة المذاهب يعني شيء بإيجاز يعني. ثم بعد ذلك بدأ بترجمة العلامة بن زياد وقد أطال فيها لأنه يحتاج إليها، بخلاف ابن حجر ما يحتاج إليه لأنه مشهور ترجمته وقد أحسن في هذا غاية. ثم بعد ذلك بدأ بذكر الرسائل والنسخ الخطية التي رجع إليها وذكرها وشيء من ذلك وفقه الله، وبين هذه الرسائل إن شاء الله تظهر معي. طبعا كنت أقرأ، ودي كنت أقرأ العناوين تامة حتى يعرف أنها ترى في نفس الموضوع. المقصود أنه ليته أتم الرد الأخير للعلامة ابن حجر المكي الهيتمي، هذه نماذج من المخطوطات، هذه نماذج من المخطوطات التي حقق عليها العمل وأخرجه في هذه الرسائل 4 التي بين أيدينا وفقه الله. ثم بدأ بعد ذلك بالرسالة الأولى، شوف اسمها بغية المسترشدين في تحرير تبرع المدين لابن زياد، وهكذا الثانية التي بعدها، ثم يأتي الثالثة والرابعة على ما ذكرنا وفقه الله. في الأخير أظن ألحق شيء، لحظة، اللهم صل على محمد، إن شاء الله تطلع معي بسرعة لأنه العادة البعض هذا يعني يحسنون إخواننا جدا لما يحطون اللي يسموه اللسان اللي هو الخيط، حتى لو أحد يضع مكانها شيء يضعها بحيث يرجع إليها سريعا. والله ما أدري في الراحة ولدي. العموم العموم المقصود الكتاب من إصدارات دار أروقة ووفقهم الله. هذا ولدي أيضا في كتاب آخر وهو في فن آخر عرف بفن تعبير الرؤية. وتعبير الرؤى هذا الفن بالذات قد طرق عند الأئمة بمصنفات مفردة، ابن الدينوري وابن قتيبة وغيرهم صنفوا مفردات في الباب. كان ممن تعنى لها وصنف فيها نظما العلامة المشهور عمر بن مظفر المشهور بابن الوردي، وهو قد كان سالس النظم ولين له النظم عجيب، وقد هو نفسه نظم الحاوي ونظم كتب من كتب الشافعية. فجاء إلى منظومة ألفية ونظم فيها ما يتعلق بعلم تعبير الرؤى. ابتدأ فيه بمسؤول بموضوع الرؤية وجعل قسمه إلى قرابة 43 بابا و 47 بابا. الباب الأول خصه بآداب المعبر ثم بعدها الرؤية وأنواع الرؤى وإذا رأى كذا. طبعا بقية الأبواب إذا رأى كذا وإذا رأى كذا بهذه الطريقة. طبعا هذه الألفية صارت تعرف سميت بالألفية الوردية بالنسبة لابن الوردي هذا الآن عندنا. ثم جاء العلامة المناوي صاحب فيض القدير وشرح هذه الألفية، سماه الفيوض الإلهية بشرح الألفية الوردية في علم التعبير. الوردية قلنا نسبة لابن الوردي أي وهي ألفية منظومة. أما الشرح الفيوض الإلهية فهو العلامة الحافظ المحدث زين الدين عبد الرؤوف ابن علي الحدادي المناوي الشافعي المتوفى عام 1031 للهجرة، وهو صاحب فيض القدير وغيره من الكتب، وقام على تحقيق هذا على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز أمين أخونا المشهور بالمعروف بكنيته أبو الحسن الشبراوي، مشهور معروف بكنيته وسبق أنه داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، وقدم بمقدمة لطيفة فيها ترجمة مختصرة جدا لهما. وهذه نسخة من الغريب تفاجأت أنه لم يذكر شيء عن أوصاف النسخة الخطية، اكتفى بصورة النسختين فقط، ثم دخلنا مباشرة في ما يتعلق بها. أما هذه المنظومة فهي مرقمة الأبيات كما ترى مشكولة، ويبدأ الشرح وأول ما بدأ ترجمة الناظم. شوف لاحظ الباب الثاني باب آداب النائم وآداب النوم عندنا، ويبدأ يذكر ويذكر ويشرح لك ويذكر الأحاديث. وهذه تعليقات أخينا المحقق وفقه الله، وأنا كنت أتمنى لو ألحقها بالمنظومة مفردة في الأخير على عادة من يفعل ذلك يعني من أهل من شراح المنظومة. في شيء ثاني كمان أدي هو طبعا وضع مثل الفهرس الجملي، هذا فهرس الجملي للكتاب عبارة عن 47 بابا، الكتاب في مجلد من إصدارات دار الفتح وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يعده المحقق أنه أقدم كتاب في تاريخ حضرموت صنف أو كتب مفردا. العلامة الكبير عبد الله بن محمد الحبشي مؤرخ معروف وقلمه سيال، له عدد كبير من الإصدارات، أتمنى أن الله يسر لنا ويدخل معنا إن شاء الله في أحد الحلقات نحن نمسي عليه بالخير الشيخ عبد الله الحبشي وفقه الله. كان مما وقع تحت يديه، هو أصلا كان من محفوظا في خزانة جده الأعلى من أسرته آل الحبشي، وكان عندهم بقيت قصاصات من هذا التاريخ تاريخ بن حسان تاريخ حضرموت. ثم الكتاب هذا القصاصات وجد أنها يعني هو جاي يفهرسها أراد يفهرسها وأشياء، ذكر قصة حلوة جميلة تقرأها ولا تستمتع، خاصة قلم سيال في وصف معاناته مع المخطوطات. هذا الآن أسرته وجده الأعلى كان عنده شيء، فجاء يجمع به وأوراق طيارة ومبعثرة لكن خط واحد فجمعها مع بعض. ثم وإذا به وجد عند عالم ثاني وهو الحامد المؤرخ أيضا مشهور معروف، وجد عنده شيء يتمم تلك، فأخذ طلب منه بعد فترة أن يفهرس هذه الفرس مكتبة العلامة الحامد. فلما ذهب فارس تفاجأ أن بعض ما تلك المخطوعة موجودة هنا عنده، فاستأذن وأخذ الموجود وضمها إلى ما عند وضعها في شنطة، وأراد يسافر من حضرموت ويذهب إلى صنعاء ويكمل العمل عليها. لما ذهب إلى المطار يقول تأخر الطيارة، رحوا في المطعم هو أصحابه نسي الشنطة اللي فيها هذا وسافروا وضاعت، يقول الشنطة يقول بعد وضاعت المخطوطة مع لا يوجد لها نسخة ثانية إطلاقا إلا ما كان محفوظة عند الأسرة هذه. ثم يقول بعد فترة يقول مر السنين عقود، وإذا به يتفاجأ أنه كان يقلب أحد المواقع في النت فوجد المخطوط مرفع على النت. هذا من العجائب. وإذا تفاجأ كيف رفع؟ هذا أنا اللي جمعتها النسخة الأصلية. وإذا به ذهب عجبه لما عرف أن أصل المكتبات كان صور قديمة في بعثة أرسلتها معهد المخطوطات، وذهبت أصلا إلى أسرتي في جدي وصورت هذه البقايا مع عند أسرة الحامل وصورت منها ثم جمعت. ففرح جدا واشتغل على الكتاب، قدم بمقدمة تاريخ هذه قصة الكتاب الهائل هذه، جزاء الله خير. طبعا العلامة عبد الله الحبشي لمن لا يعرفه صاحب مؤلفات كثيرة جدا، هو مؤرخ مشهور معروف وقلمه سيال، إن شاء الله يمتع بعمره المديد.
هو شيخنا صاحب كتاب معجم شرح الحواشي، معجم موضوعات مطروقة.
أيوه سبق أن عرضنا، وهذه مطولات خمس مجلدات ضخمة جدا وفقه الله. هذا الكتاب يقول أنه أول تاريخ أفرد لحضرموت لابن حسان، وهو يقول لم يسبقه إليه أحد إلا. أما التواريخ اليمنية يقول ما تمر على حضرموت إلا إشماما كذا، إذا مرت يعني من باب الإشمام، تعرف الإشمام عند أهل التجويد والأداء المقصود، لكن كإفراد لم يفرده إلا ابن حسان. ابن حسان نفسه يقول أنا تعجبت ما هي مصادره، ما أعرف فين جاء نقل، خاصة قبل التاريخ القديم، يقول من أين نقل، ما عرف من أين نقل التاريخ القديم هذا، حاول يعرف كل. فقالب على ظني أنه نقلها من الوثائق المحفوظة عند الأسر، ولهذا هذه الوثائق صارت غالبها في المساجلات والقتال والخلاف بين القبائل، لأنه كانت توثق كعقود أو مجال الصلح وتوثق وحصل كذا وكذا، فهي الغالب. ولهذا الكتاب كله مشاكل وقتل ومدريش وذهب وراح وجاء بهذه الطريقة، أما ليس تقييدا للناحية الحضارية العلمية وما قام فيها، اللي هو دائما التدوين التاريخي الغالب يشمل هذا كله على العموم، لكن تعتبر وثيقة عالية جدا في هذا الباب. الكتاب طبع حققه على ما جمعه من الجزازات والورق الطيارات وغيرها، سماه طبعه بعنوان البهاء في تاريخ حضرموت. ولماذا سمي البهاء؟ هو نفسه للعلامة المؤرخ الحضرمي، قال العلامة الفقيه المؤرخ عبد الرحمن بن علي بن حسان المشهور بتاريخ بن حسان، المتوفى عام 818 للهجرة، قديم يعني. يقول هو أصلا يقول صلى ثلاث التواريخ لحضرموت، تاريخ مطول ومتوسط ومختصر، وهو هذا البهاء، البهاء في تاريخ حضرموت. طبعا ها هنا هذه الجملة تعريفية توضيحية، أقدم تاريخ حضرمي مرتب على الحوادث والسنين، سنة كذا كذا سنة كذا كذا بهذه الطريقة. أخونا الحبيب قام على تحقيقه ومقدمة والتعليق عليه وبيان الفرق بينه وبين من جاء بعده، وأضاف إليه، لأنه يقول هو توفي 818 لكن المخطوطات فيها إضافة إلى 932 أو 42، يقول أن من جاء بعده أضاف من تاريخ باسنجلة وباشراحيل وهذه الطريقة وإضافات وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ الكبير عبد الله بن محمد الحبشي وفقه الله، والكتاب كما قال المقدمة ولدي الوحدة متاع، يعني تقرأ حتى المقدمة الكتاب، شوف على السنين، وفي سنة كذا حصل كذا، وفي سنة كذا، شوف لاحظ كله بهذه الطريقة، وفي سنة كذا حصل كذا، وفيها بهذه الطريقة كل وقائع وأحداث حدثت مع التعليق عليها، مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفتح وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب الحقيقة له أصل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ أحمد السلهتي أحد الفقهاء في بنغلاديش أراد أن يجمع، أوكل إليه شرح كتاب الهداية المرغناني، قال أراد أن يقدم للطلبة معلومات عن هذا الكتاب، فجمع أشياء فوقع على بعض الرسائل، ثم بعد ذلك لما ورأى فائدتها جاء إلى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياد الغوج وأعطاه بعض الكتب ليتم المجموع، وهو مجموع عبارة عن خمس رسائل تتعلق بكتاب الهداية لبرهان الدين المرغناني أحد علماء الحنفية المشهورين، وكتابه مشهور سيار معروف أيضا، كلها تتعلق به، فجمعها في هذا المجلد اللطيف وقدم بمقدمات وذيل بأشياء سنأتي إليها، وسماها المدخل إلى كتاب الهداية في الفقه الحنفي، كتاب الهداية للعلامة برهان الدين المرغناني، وهو شوف وهو مجموع يضم الرسائل الآتية، هذا هو الأصل. شوف أما الرسالة الأولى فعنوانه العقد الثمين في ترجمة صاحب الهداية برهان الدين للعلامة علامة الشام المعروف حامد العمادي المتوفى عام 1171 للهجرة رحمة الله عليه، وقد ترجم له وحقق الكتاب النسخة على نسختين خطيتين أو ثلاث. أما الثاني الرسالة الثانية مهذب الهداية للعلامة الشيخ محمد حسين الأنصاري السندي المتوفى عام 1211، وهذا حقق على نسخة خطية فريدة بخط المؤلف أيضا. رحمة الله عليه. وأما الثالث فهو مقدمة الهداية مع مذيلتها للإمامة بالحسنات محمد عبد الحي اللكنوي المتوفى عام 1304، وهذا أطول الرسائل، قرأ أكثر من 250 صفحة يا ولدي، أطول الرسائل حق كتاب اللكنوي، وهو قد كان عالم، كان له عالم جليل، هو أصلا اعتنى بشرح الهداية كاملة أصلا رحمة الله عليه. والرابع مصباح الدراية في اصطلاح الهداية للعلامة علامة الشام المعروف محمود الحمزاوي أفندي مشهور المتوفى عام 1305 الهجرة رحمة الله عليه، وهي رسالة صغيرة عبارة عن ورقات أو ورقات. وأما الأخير فهو كتاب بغية أهل الدراية من ختم كتاب الهداية للعلامة محمد بخيت المطيعي العلامة المصري الحنفي المشهور المتوفى عام 1354. وهذا في الحقيقة اللي هو الأخير كان يقيم درسا في شرح الهداية، لما انتهى منه تكلم جعل المجلس الختامي جعله في موضوع الهداية الشرعية، هداية الله لعباده وكذا، فهو لأجل المناسبة ذكر ما يتعلق بالهداية البشرية وهداية كذا وبهذه الطريقة أصلا، فهو كتاب أشبه يقول للرقائق والتوجيه وشيء من ذلك. ثم بعد أن انتهى منه جاء إلى يعني إلى مباحث تخص المؤلف والكتاب، قام شو مباحث عن الإمام المرغناني، هذا آخر المجموع، وكتاب الهداية لمحقق هذا المجموع الذي حقق هذا المجموع وقام على نسخة خطية والتعليق عليه مع المقدمات التي فيها تراجم لأصحاب الرسائل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ أحمد السلهتي البنغلاديشي وفقه الله، الكتاب في مجلد من إصدارات دار الفتح. طبعا هو يذكر مثال كلما جاء عند رسالة يأتي لك كاملة الرسالة كما هي ثم يبدأ لها يترجم لصاحبها وأهمية الرسالة هذه أين تكون، مثلا العمادي ماذا صنع، جملة ماذا صنع في هذه الرسالة العمادي، ماذا أراد بها، وهو كان مفتي الشام في وقتها، شوف لاحظ معي، ويذكرها لك. ثم بعد هذه النسخة الخطية اللي اعتمد عليها في إخراج النسخة في الكتاب، فلما ينتهي منه يأتي بعد ذلك إلى مهذب الهداية، هذا مهذب الهداية، ويأتي ويذكر لك هذا صور النسخة المقتول مهذب الهداية، ويتكلم عن المحقق ويذكر ما فيه، وقس على هذا حتى أتم الكتاب كاملا، خاصة كتاب العلامة اللكنوي، فإنه لما جاء إليه جاء إلى قواعد الفقهية وما فيه من الأصول واستخرج ما فيها من كتاب الهداية على كل الأبواب رحمة الله عليه. الكتاب قلنا من إصدارات دار الفتح بالأردن، هذا سلمك الله أحد الكتب التي هي أصلها مبنية على فقه أبي حنيفة لكنها جعلها على طريقة المواد القانونية، وهو يعد من الأصول التي بنى عليها القانونيون في الدول العربية لما وضعوا القوانين العربية على هذا الكتاب ومجلة الأحكام العدلية الأخرى المشهورة التي صار في الدولة العثمانية. وهذا الكتاب للعلامة القدري، وهذا والعلامة القدري له ثلاثة كتب كل أخرجها من باب على طريقة مواد بناها على فقه أبي حنيفة وعلى المعتمد عندهم ثم جعل على طريقة المواد القانونية كما سيأتي توضيحه بعد قليل. هذه أحد الرسائل الثلاث، سماها شوف مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات، هذا خاصة بالمعاملات المالية فقط، في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان من تأليف العلامة الفقيه محمد قدري باشا الحنفي المتوفى عام 1306 لهجرة رحمة الله عليه. الكتاب له طبعات قديمة وطبع في بولاق أكثر من طبعة أصلت بولاق، له شروح أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رامي سلهب قال لم يجد نسخة تامة ليس فيها خرم ولا نقص ولا تصحيف وتعريف للمتن، أما الشروح فيه عد عن الشروح، فجاء للمطبوعات القديمة طبعتي بولاق وجاء لما بعدها أيضا طبعت في الحلبي وجاء للشروح واستفاد منها جميعا، هو رجع لهذا واستفاد منها جميعا وأخرج عليها الكتاب، والكتاب قدم له بمقدمة ترجم فيه لقدر باشا مع النقول التي تعرف به وتعظم من شأنه، وقد قيل أنه هو كان أصلا وزير تولى وزارة المعارف مصر وشيء من ذلك أيضا، ولهذا قيل له باشا، له ثلاثة كتب شهيرة صارت أصلا لكل المدونات القانونية في الدول العربية اللي هي الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، والثاني سماها اللهم صل على محمد قانون العدل والإنصاف خاص بالأوقاف، والثالث مرشد الحيران هذا الذي بين أيدينا، وهذا تعريف بالكتاب، وهو والكتاب الثاني مجلة الأحكام العدلية قلت لك صار أصلا للمدونات القانونية في الدول العربية، هذا هو رجع إلى النسخة الخطية المطبوع في المطبعة الأميرية بولاق، شفناه لاحظ معي المطبوعة قديما، وهذا هو طريقة الكتاب أنه يأتي إلى كل باب يقول لك باب وكذا، الفصل الخامس فيما يسقط به الشفعة، شوف مادة يبدأ شوف مادة كذا ويسوقها، كلها مبنية على الفقه الآن، فقه أبي حنيفة ما استقر عليه مذهب حنفية، وهي خلاصات تعتبر مثل الخلاصات لمثل هذا الكتاب. طبعا ما ذكر مرجعه في الباب، وإن كان يرجع إلى كتب الحنفية ويختصر منها. والكتاب طبعا التعليقات أخونا الدكتور رامي سلهم، بعض التعليقات، التصويبات، بعض المفارقات التي يحتاج إليها، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار أروقة، هذا سلمك الله كتاب من الكتب الحديثة التي أراد بها صاحبها أن يسهل كتب المتقدمين ويضيف إليها ما يمكن أن يستفاد، كيف يمكن أن نجير العلم الذي كان عند معروف عند المتقدمين وأفردوه بالتصنيف، سموه آداب البحث والمناظرة، وأصموه علما أصلا، وألف في مؤلفات وصارت عندنا متون وشروح وحواشي عليها، كيف يمكن أن ينعكس هذا على الأبحاث العلمية المعاصرة اليوم عندنا؟ هل يمكن ذلك أو لا؟ هو نفسه كان يقرأ كتاب الكلمبوي على بعض أشياخه الذين استشرح على يديهم هذا الكتاب، وكانت يقول وعجب بالكتاب، ثم هو جاء يستشكل هل يمكن تطبيقه على أبحاث العلمية واستفاد منها أو لا. بهذه الطريقة جره إلى أنه لما تنامى علمه وأخذ الماجستير والدكتوراه وصار يشرف على أبحاث، بدأ يظهر له الثغرات والخلل الحاصل والبون بينما كان يقعده أولئك في آداب بحث المناظرة وبينما هو حاصل عندنا في الأبحاث العلمية اليوم المسطرة، وبدأ أراد يكتب كتابا، لكن الحقيقة ليس كتابا، كتاب دراسة وشرح ونقد وتعقيب على ما كتب في الباب، فسمى هذا البحث المطول، شوف، علم آداب البحث والمناظرة منهج البحث العلمي الإسلامي. قال إن هذا يصلح منهجا للبحث في كل علوم الإسلامية أي كان، شرعية ولا غير شرعية، هو ذكر يصلح لكل علوم، لأن أصله يعتمد على ناحية عقلية منطقية عقلية. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد دنون يونس الفتحي وفقه الله، وقدم بمقدمات فيها المصوغات لمثل هذا العمل، وكيف أنه كتبه، أن والده استحثه على هذا الباب أو على هذا البحث وفقه الله وشيء من ذلك، ثم قدم مقدمات. أنا سأذهب إلى مباشرة إلى الفهرس حتى، لأن بعض الإخوة هذا الفهرس. أما الأول فقدم بعض المقدمات اللي فيها البيان ما الفرق، عرف بعلم الجدل وعلم الخلاف وعلم المناظرة والفوارق بينها، هذا كله جعله في المقدمة، ثم خصائص علم المناظرة ومصنفاتها، وتكلم عن المصنفات القديمة بالذات. يعني الفصل الأول خصه بالحدود والغايات، كل هذا كله الآن بباب بيان الحدود وغايات هذا العلم، علم هذا البحث المناظرة. ثم الثاني في منطلقات ومبادئ هذا العلم، عرج على موضوع الدليل وشيء من ذلك والمقدمات وشيء. الثالث وهو لب الكتاب وأصل البحث قام عليه، وهي الأصول والقواعد التي يقوم عليها الفن، ذكر 30 قاعدة وأصلا، كل أصل يأتي به يجعله في عنوان في الأصل الأول الناقل والنقل والمنقول، فيشرحه ويبين مراد به ويذكر أمثل على ذلك ويستدعي النصوص القديمة في الكتب المعروفة، ثم كيف الآن تؤطرت في البحوث المعاصرة وشرح موعظ في الباب، ويمثل لأمثلة، شوف الأصل الأول الثاني الثالث الرابع، حتى تم له عد 30 أصلا من لهذا الباب. هو هذا الفصل الثالث هو أصل حقيقة الكتاب، شوف الأصل 30 وهو الآخر عندنا. الفصل الرابع ما يتعلق بقضية المصطلحات ومفاهيم المصطلحات وتكلم عنها، وهذه مهمة سوف يأتي لنا في البحث الذي يأتي بعد كيف توسع فيها. ثم الأخير عندنا ما يتعلق بالفصل الخامس مباحث وأصناف مما يلحق به، وهذا خصه بمعالج كتاب الكلمبوي اللي هو ستشرحه، وإلقاء مثل النظرة التطبيقية، جعله مثل الناحية التطبيقية على مسألة تقريره في كامل الكتاب. كتاب ضخم جدا، أكثر من 550 صفحة تقريبا، وفيه من البيانات والأمثلة ما يحتاج إليه، لكن هذا يحتاج طالب العلم المدقق والمنتهي، يعني الذي فاهم يقرأ، ولا ترى يحتاج في مثل هذا الكتاب، وفق الله، مجلد ضخم من إصدارات دار الفتح.
شيخنا كيف كان أسلوبه؟ هل أسلوبه واضح ولا فيه صعوبة؟
والله قلت لك واضح، طالب العلم منتهي، أما المبتدئ المتوسط ما تصلح لهم، لأنه فيها تفصيل ومناقشة ونقد، عقلية ذهنية ناقدة، لما يأتي ما يطرح لك مجرد ناقل ويعني يوفق الكلام ويخرج، لا، هو يأتي وينتقد ويأتي بأمثلة واعتراضات وأشياء، هذه تحتاج المناقشات إلى واحد فاهم عنده مقدمات أصلا لمثل هذا. شوف هذا نتاج لهذا الأسلوب الذي عرج به أو سطره في ذاك الكتاب، وهو أراد في رسالته، هذه رسالة علمية الآن، أن يأتي إلى قضية المصطلح ويدرسها هنا وخص المصطلح النحوي بالدراسة، ثم هو جعل، لاحظ معي، جعل محل الدراسة الحواشي على شرح قطر الندى لابن هشام. لاحظ معي، هو أصل المشكلة وين قامت عندنا؟ يقول أصل المشكلة أنه في كلام بعض الذين يتكلمون عن الكتب عن الحواشي يجعلونها الحواشي في أنها من ظواهر عصر الجمود والانحطاط، ويقول أن الحواشي بعيدة كل البعد عن الجدة وعن الإضافة العلمية وأشياء من هذه الطريقة. يقول وهذا الخطأ منشأه أصلا من المقارنة بين الحواشي والكتب الأصلية. يقول من الخطأ المقارنة هذه، لأن الكتب الأصلية اللي هي كتب الشروح المتون وغيرها إنما جعلت لأجل التوضيح والشرح والتمثيل والتطبيق، هذه هو أصل طريقتها، بينما الحواشي ما وضعت ذلك، الحواشي وجعت لتكون نقدية وتعمقية وفيها تعقبات أصلها للنقد وليس أصلها للشرح، فالذي ينظر إليه على أن الشرح يقع في هذا الخطأ. فوصف من وصفها بالانحطاط وغير الدقيق وغير دقيق أبدا. شوف هذه أصل الفكرة. قال فأراد أن يطبق، عشان يشوف البون الآن، حتى تعرف فائدة هذه الحواشي وأن أهلها كانوا على دقة عالية في مسألة التعقبات والنقد، اختار حواشي 4 من العلماء، حاشي العلامة الفيشي وحاشي العلامة السجاعي وأبو الثناء الألوسي وتتمة ولده خير الدين نعمان الألوسي، 4 أخرجها، بعضها ما زال مخطوط لما قام هذا البحث وأتى بها. أراد أن يظهر لك الآن براعة هؤلاء في تحشيتهم على شرح القطر لابن هشام، طبعا قطر الندى. انتبه، لا يظن أحد أن هذا البحث عبارة عن شرح ولا هو تحقيق لحاشية أبدا، هو أراد أن يجلي قضية المصطلحات النحوية في هذه الحواشي، سمى بحثه النظرية النقدية في دراسة المصطلح النحوي. شوف لاحظ، حواشي شرح قطر الندى أنموذجا، هي محل الدراسة، ما في هنا شرح لأي مسألة نحوية أبدا، فيها بيان القضايا الاصطلاحية النحوية كيف كانوا دقيقين في هذه الحواشي. شوف بين قوسين، حواشي الفيشي والسجاعي والألوسيان اللي هو أبو الثراء الألوسي الجد الأعلى ثم ابنه خير الدين نعمان، هذا البحث من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ذنون يونس الفتحي وفقه الله، وهو بث حقيقة ماتع لمن أراد الوقوف على قضايا الاصطلاح النحوي وكيف يتدرج إليها، يعني مراعاتهم قضايا منطقية ومراعاتهم لها وكيف أنهم أبدوا. قسم طبعا الكتاب إلى بابين كبيرين جدا، ثم تحت كل باب عدد من الفصول، أما الباب الأول فخصه بقضايا الإشكالات والأركان لهذا المصطلح البحث ودراسة ما يتعلق بالمصطلح النحوي. طبعا قرابة 176 مصطلحا نحويا هو كان محل الدراسة، ولهذا لما جاء صنع لها فهرسا خاصا، هذا الفهرس، شوف يا ولدي، هذا إن شاء الله يبقى الإخوة، هذا هو الفهرس، فهرس المصطلحات النحوية التي درسها في هذا الكتاب، 176 مصطلحا نحويا كان هو محل الدراسة والبحث والمناقشة، مما جاء ذكره في الحواشي كتعقبات ونقد، جعله تحته هذا الباب الأول تحته الفصلين، الفصل الأول في تأسيس المفهوم، والثاني خصله بالاعتراضات ومعالاة الإشكالات، وأما الباب الثاني فإنه خصله بالضوابط والآفاق لهذا البحث المصطلحي، وأيضا تحته بابان أقطاب وعلاقات، وتحته موضوعات محاور معينة للدراسة، والفصل الثاني جعله خاص بالأصول والمنهج، وهذه عبارة عن قضايا ممتازة للقراءة لأنها تفتح الذهن على بعض الأشياء التي يغفل عنها في هذه القضية، وفقه الله، والكتاب في مجلد من إصدارات دار الفتح. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة علمية، صاحبها أراد فقط أن يأخذ المسائل التي نص من نص على رجوع أبي حنيفة وصاحبيه عنها، واضح الصورة؟
نعم.
يقول جرد المصنفات الحنفية، فكل اتبه عندنا ما نص أبو حنيفة أو ما نص من الأئمة على أن أبو حنيفة رجع عنه أو القاضي أبو يوسف أو محمد بن الحسن رجعوا عنه من المسائل الفقهية في كافة الأبواب، العبادات وغيرها والمعاملات وغيرها، وضحت الآن، وجعل محل الدراسة، لكن قدم بمقدمة مهمة جدا، سمى بحثه رجوع الأئمة المجتهدين أبي حنيفة وصاحبيه عن بعض آرائهم الفقهية. شوف، دراسة تحليلية تطبيقية في جميع أبواب الفقه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رامي سلهب وفقه الله، والكتاب رسالته العلمية، المقدمات التي قدمها عبارة عن قضايا مهمة جدا يحتاج إليها في مسألة معرفة الرجوع ومعنى الرجوع والمراد به. خلنا نروح مباشرة إلى الأصل الذي عندنا، هذا الأول، قدم بمقدمات فيها ما المراد بالرجوع، تعريفه، أسباب الرجوع، أنواع الرجوع عندهم، أحوال هذا الرجوع، ماذا يترتب عليه قضاء وإفتاء، وهل يحل الأخذ به والتعبد أو لا، قس على هذا. ثم بعد ذلك بدأت فصول الكتاب كلها الآراء المرجوع عنها. أما فصول الكتاب البقية فهي مقسمة على الأبواب، ما رجع عنه من الآراء في العبادات، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في الجنايات، بهذه الطريقة. إنما خص الباب الأخير أو الفصل الأخير في الآراء التي زعم أن أبا حنيفة أو صاحبه رجع عنه، والحقيقة لا يثبت الرجوع، هذا خصه بالأخير وهذا جيد. لكن أيضا أضاف بابا بعد ذلك بعد ما انتهت الرسالة، باب فيه مسائل، تخيل، فيه مسائل تصلح للدراسة وإضافتها، لكن الوقت اللي قاعد طالع فيه الساعه الان لا يسعف، لان رساله علميه، ولا المجال، لان المجال عباره عن صفحات معينه، تعرف طريقه الاكاديميه لا يزيد عنها، لكن تقول تصلح للدراسه. واتمنى ان هو نفسه يرجع ان شاء الله اخونا رامي سلهم مره اخرى ويستدرك هذه المسائل ويدرسها بهذه الطريقه. طبعا كيف دراسه المسائل؟ هذه طريقه المسائل، كل مساله ياتي اليها فياتي اولا، هذا عناوين المساله الابواب، فيذكر صورة المسألة ويجليها على ما هي مذكورة في كتب الفقه الحنفية، ثم يأتي بعد ذلك فيثبت إثبات الرجوع، ويذكر من نص من الأئمة على الرجوع، فينقل النقولات، فلان أول ما يذكر أقدم من نص على الرجوع، أو ثم يعقبه بمن وافقه على الرجوع. وهذه جميلة في الترتيب التاريخي ليعرف من أين أتى الرجوع، حتى يعرف الفارق الزمني في ذكر الرجوع من عدمه. بعد أن ينتهي منه إثبات الرجوع، شوفها لاحظ، وينقل النقول، يأتي بعد ذلك إلى القول بتحرير القول اللي هو أدلة القول الرجوع وما إلى ذلك، وأدلته ويشرحه ويبينه اللي هو أدلة، ثم يذكر القول المرجوع عنه، ما هو المرجوع عنه، ثم يبين بعد ذلك دليل القول المرجوع عنه، شوفه مرجوع عنه دليله، ثم يخلص إلى بعد ذلك الترجيح، وهل هو هذا راجح أو لا. وأيضا أحيانا يزيد المذاهب الأخرى، هل تتوافق مع ما رجع إليه أبو حنيفة، ولا هي قائلة بالقول المرجوع عنه؟ والكتاب كله دراسة لهذه المسائل، وفقه الله وأحسن إليه. فإنه وهذا شوف هذه من الأساليب السهلة التي الواقف عليها يستمتع حين النظر، ما فيها تعقيد، سهلة جدا، هذه خطواتي وهذه يشرحها لك ويبينها، مع إفادات في القسم الأول اللي ذكرنا قبل قليل، الكتاب من إصدارات دار الفتح.
شيخنا هل ذكر إحصائية كم عدد المسائل التي رجع عنها؟
هو ذكر إحصائيات عنها، وأن أبو حنيفة ثبت رجوعه عن كذا مسألة، وأبو القاضي أبو يوسف كذا، القاضي أبو يوسف هو أعلى أكثر واحد، ومحمد الحسن يقول ثلاثة اللي ثبت عنها رجوعه فقط، وهكذا، والتي قيل أن رجع عنها وما رجع أيضا سوى إحصائية عنها. جميل. ثم بعد ذلك قسم ما رجع عنه في أبواب العبادات، هذا كله في النهاية في الخاتمة، خاتمة الدراسة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.